إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا أن أصدق كتاب هو كتاب الله، وخير هدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم اعلموا أن أعظم وصية في كتاب الله هي الوصية بتقوى الله عز وجل، وهي وصية الله للأولين والآخرين، فقال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فمن اتقى الله حق التقوى وصدق في تقواه نجا، ومن لم يتق الله هلك. أيها الناس، إننا في هذه الأزمان المتأخرة وفي هذه الأيام المتفاقمة لنشكو من مرض، والعياذ بالله، مرض عضال، مرض يشكو منه كل إنسان لصاحبه، مرض حل بأوطاننا ومجتمعاتنا وقرانا وبلداننا ومحافظاتنا. هذا المرض العظيم ما كانت تعرفه الأجيال السابقة، وكانت تبتعد عنه غاية الابتعاد. وقد أوصانا الله عز وجل في كتابه الكريم في وصية عظيمة وفي آية جليلة تسمى عند العلماء بآية الحقوق العشرة، بأن نبتعد عن هذا، بأن نبتعد عن أمراض عظيمة، وأن نلتزم حقوق عظيمة، وسموها آية الحقوق العشرة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. هذه الآية اشتملت على حقوق عشرة ذكرنا الله عز وجل بها. من هذه الحقوق التي فرطنا فيها حق الجوار. إن حق الجوار في الإسلام حق عظيم، إن حق الجوار في الإسلام من دعائم الأخوة العظيمة، إن حق الجوار في الإسلام جاء الإسلام ليحفظه وليؤسسه، لأن حق الجوار كان في الجاهلية محفوظا مصونا، كان في الجاهلية أمر عظيم، وجاء الإسلام ليعظم هذا الحق وليرسي دعائمه، لأنه من كمال الإخوة ومن كمال الدين. فروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بحسن الجار حتى ظننت أنه سيورثني. وجاء في بعض الروايات أن رجلاً من الأنصار رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل، فقام معه قياماً طويلاً حتى أشفق الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل الذي واقف معه من طول القيام. فلما صرف سأله الرجل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل، فقال: أوقد رأيته؟ قال: نعم. قال: ذلك جبريل جاء يوصيني بحسن معاملة الجار حتى ظننت أنه سيورثني، ولو سلمت عليه لرد عليك السلام. انظروا إلى هذه الوصية وإلى هذا الرجل الذي يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وقوفا طويلا في كلمة مختصرة: أوصيك بالجار. ومع ذلك أطال عليه هذه الوصية حتى أشفق عليه ذلك الرجل الأنصاري من طول وقوف النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الرجل، مع ذلك الرجل. وهذا لا يدل إلا على عظم حق الجار، لا يدل إلا على عظم حق الجار وعلى صون حق الجار، وأنه يجب على الإنسان أن يرعى جاره. ولقد أدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وذكر لهم آيات وذكر لهم حقوقا على الجار لكي يلتزمها الإنسان، حتى وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أدنى من ذلك. فقد جاء في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا أسماء، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاة، ولو فرس نشاة محروق. وجاء في الصحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانها مرقة وهي شيء من الماء يخلط مع اللحم، اهد لهم ولو مرقة. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانها. هذا هو الإسلام الحقيقي، لا ينساهم حتى من شربة مرق، لا ينسى هذا الجار حتى من شربة مرق. فما بالكم بمن لا يحسن جوار صاحبه، بمن لا يحسن جوار أخيه، بمن لا يحسن جوار قريبه، بمن لا يحسن جوار من نزل إليه. ما مالكم بمن يؤذيه ويستطيل عليه بلسانه أو يستطيل عليه بيده؟ ما بالكم بمن يؤذيه؟ كيف سيكون حاله؟ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية لمسلم: والله لا يدخل الجنة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من يؤذي جاره. انظروا إلى هذا الحديث العظيم الذي يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أذية الجار ومن الاستطالة عليه، يكررها ثلاثا، ولا يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الشيء بثلاث مرات إلا دلالة على عظمه وعلى شدته، فيقول: والله لا يؤمن ثلاثة. من لا يأمن جاره بوائقه، أصبح الجار يتحسس من جاره من شدة أذاه ومن شدة شره، لا يأمنه بوائقه، كل يوم يأتي له ببائقه، كل يوم وجاره يخاف منه ويخاف أن يأتي له بجائحة. روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أن امرأة تصوم النهار وتصلي الليل وتعمل وتتصدق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. وقيل له: يا رسول الله، إن امرأة تصلي المكتوبة وتتصدق بالأقط وهو اللبن المجفف، فقال: لكنها لا تؤذي جيرانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. انظروا إلى امرأة تصوم النهار وتصلي الليل وتعمل من الخير وتتصدق وتفعل من الخيرات، لكنها مؤذية لجيرانها بلسانها ولم تؤذيهم بيدها فكيف بمن يستطيل على جيرانه بيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار ماذا تنفعك صلاتك ماذا ينفعك صيامك ماذا ينفعك قيامك بالليل إذا كنت مؤذيا وإذا كان الناس يخافون من أذيتك ويخافون من شرك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله يوم القيامة من يتركه الناس اتقاء فحشه هل تحب أيها الأخ المسلم أن تكون من شر الناس الذين هم فاحشون في الأقوال والأفعال ولو كنت مصليا صائما قائما الليل ولا تفطر وصائما النهار ولا تفطر فإن ذلك لا ينفعك والله عز وجل يقول في كتابه الكريم يقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا كانت صلاتك لا تنهاك عن أذية جارك وعن الاستطالة عليهم فلا تنفعك صلاتك عند الله عز وجل كمنفعة أولوية وإلا فإن الصلاة لا يعدلها شيء لكن قد تكون معرضا للنار ولقد كان أصحاب الجاهلية الأول يضربون لنا أعظم الأمثلة في صحبتهم وفي جوارهم فما كان يؤذى لهم جار ولا كان يستطال على أحد ثم اعلم أيها الأخ المسلم أن الجار ليس معناه من هو ملاصق بجارك بدارك فقط وإنما الجوار شامل لك في عملك وشامل لك في منزلك وشامل لك في محافظتك وفي مدينتك وفي قريتك ولقد روى البخاري في الأدب المفرد بسند حسن عن الحسن أنه سئل عن الجار قال 40 بيتا من أمامك 40 بيتا من خلفك 40 بيتا عن يمينك 40 بيتا عن يسارك لكن ولا شك أنه كلما قرب إليك الجار وإلى دارك فإنه أعظم حقوقا فقد قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن لي جيران فلمن أهدي قال لأقربهم منك بابا فأقربهم منك بابا عليك له حقوقا عظيمة عليك لهم حقوق عظيمة تحفظ أيما حفظ تحفظ أيما حفظ وويل ثم ويل يوم القيامة لمن آذاه جاره وجاء يوم القيامة وهو متعلق برقبته فكم يوم القيامة من حقوق ستؤدى يوم القيامة وكم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب سل جاري هذا فقد أغلق عني داره وقد أغلق عني بيته فتفقد أيها الأخ المسلم حالك وكيف أنت مع جيرانك حتى لو كانوا فساقا حتى لو كانوا يهودا أو نصارى روى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن مجاهدا قال كان غلاما لعبد الله بن عمرو بن العاص يسلخ شاة فقال يا غلام إذا فرغت فأهد لجارنا اليهودي فقال مجاهد أصلحك الله يهودي قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بحسن معاملة الجار حتى ظننت أنه سيورثني وربما ضاقت الأنفس وضاقت الديار على الناس فينظرون إلى منازلهم ويحاولون أن يتحولوا من منازلهم بسبب الأذية وبسبب البوائق وبسبب الشرور من جيرانهم فهذا والله إنه هو البلاء العظيم باع رجل داره وعرضها بأرخص الأثمان فقالوا إن دارك تسوى أكثر من ذلك فأنشد يقول: يلومونني أن بعت بالرخص داري، وما علموا أن هناك جار ينقص. فقلت لهم: كفوا الملامة، لا أبا لكم، فإن الديار بأهلها تباع وترخص، تغلو وترخص، فالديار بأهلها. ولذلك قال بعض أهل العلم وبعض الحكماء: الدار الجار قبل الدار. قال الله عز وجل عن امرأة فرعون عندما استجارت بالله عز وجل: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فطلبت الجوار الحسن قبل أن تطلب الدار. هذا هو الذي يؤمله الإنسان. ولو رأيت أناسا كانوا لجيرانهم من أحسن الجوار ومن أفضل الجار، فلا يسمعون منهم إلا كل ما تطيب الآذان أن تسمعه، وكل ما يرتاح القلب أن يسمعه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على من دعا بلسانه وسنانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، روى الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد، وابن خليكان في كتابه وفيات الأعيان، والأصفهاني في كتابه الأغاني، أن أبا حنيفة الإمام المشهور كان له جار، كان يعمل بالنهار ويأتي بالليل فيشرب الشراب، ثم يبقى يصيح في الليل، وأبو حنيفة يصلي آخر الليل، وهذا الجار يصيح ويقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا، ليوم كريهة وسداد ثغري. ثم إن أبا حنيفة في يوم من الأيام لم يسمع هذا الرجل فسأل عنه، فقالوا له: إن عسس الأمير جاءوه بالليل، فطفق الرجل فشرب الشراب، فأخذوه جنود الأمير. فما كان من الإمام أبي حنيفة إلا أن صلى الفجر، ثم ركب بغلته فأتى الأمير. وكان الإمام أبا حنيفة من أهل العلم معظما بين في ذلك الشأن، ومعظما عند ذلك الأمير. فقال: من بالباب؟ فقالوا: أبا حنيفة. فقال: أفسحوا له المجال ودعوه يدخل إلى الدار ببغلته. فدخل، فلما أقبل أوسع له الأمير ورحب به وأجلسه بجانبه، وما زال يوسع له ويحتفي به. فقال له: ما الذي أتى بك يا إمام؟ قال: جار لي أشفع فيه، تأمر بإطلاقه؟ قال: نعم، وآمر بإطلاق كل من أخذ في تلك الليلة. فأخرج ذلك الجار، ثم جعل أبا حنيفة يمشي والجار خلفه، فقال: يا فتى هل أضعناك؟ قال: لا، لم تضيعوني، وأشهدك أني تائبا. وصار من أفضل الناس ومن أعبد الناس. وذلك المشهور العربي الذي يقال له أبو الأسود الدؤلي، وضع النحو، صاحب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان له جيران يؤذونه، وكانوا يرمونه في الليل، ويقولون إنما رماك الله عز وجل، ويخالفونه في منهجه وفي اعتقاده. فقال: لم يرمني الله عز وجل، إنما أنتم رميتموني، ولو رماني الله عز وجل لأصابني وأنتم لم تصيبونني. ثم باع داره، فقالوا له: لماذا بعت دارك؟ قال: لم أبيع داري، وإنما بعت جيراني. فكم من إنسان باع جيرانه بسبب أذيتهم. ومن أعظم الذنوب والمعاصي أن يستطيل الجار على جاره فينشر شره وينشر سره ولا يحفظ ذلك، وربما تطاول عليه بسمعه أو بعينه. ولقد كان أهل الجاهلية يترفعون عن مثل ذلك. فقد كان عنتر الجاهلي يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يقول: إذا خرجت جارتي لا يمكن أن أنظر إليها ولا أتتبعها، وإنما أغض طرفي مباشرة حتى يواري جارتي مأواها تدخل في بيتها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. اللهم يا حي يا قيوم، يا من بيده كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يا رب العالمين اجعلنا ممن يتبع حدودك يا رب العالمين، ولا يتنكب عن حدودك يا قوي يا متين. اللهم احسن لنا الأمور واحسن لنا العاقبة. اللهم لا تميتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تميتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اجعل هذه الحياة تزود لنا في الخيرات. اللهم اجعل هذه الحياة خير حياة لنا نتزود فيها إلى يوم المعاد. اللهم اجعلها يا رب العالمين بلغة لنا. اللهم اجعلها بلغة لنا، ولا تجعلها في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعلها في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين. اللهم اجمع كلمة اليمنيين على الحق والدين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وألف ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. عباد الله، اعلموا أن هذا يوم جمعة، ويوم الجمعة يستحب فيه الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلِّ وزد وأنعم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.